بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد، فلا زال الحديث موصولا عن الكلام على حق الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لمعرفة هذا الحق ولأدائه. والكلام على هذا الحق مهما طال به الحديث فإنه في الحقيقة لا يؤدي عظم الحق. هذه القضية هي أجل قضية وأعظم قضية يجب على كل مسلم أن يعتني بها وأن يحرص عليها، أن يربي نفسه عليها، وأن يربي أبناءه، وأن يدعو الآخرين إليها، قضية حق الله عز وجل. ويكفي في معرفة عظم هذه القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر رمق من حياته جعل يذكر بها صلى الله عليه وسلم، وجعل يحذر من الوسائل التي تؤدي إلى نقضها، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول أم المؤمنين عائشة: يحذر ما صنعوا، أي من تعظيم الأموات وتعظيم الصالحين وتعظيم القبور وإنزال الناس فوق منازلهم، لأن هذا يؤدي بعد ذلك إلى عبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى. وفي هذا السياق وفي الكلام على أهمية هذه القضية سأتكلم في دقائق معدودة بين أيديكم عن خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الرسول الكريم العظيم عليه الصلاة والسلام، وشيئا من دعوته وحرصه في هذا الباب العظيم، لعلنا أن نقتدي بهم، فهم القدوات والأسوات صلوات ربي وسلامه عليهم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام، قبل الكلام على دعوته لابد أن نعرف شيئا من فضله ومنزلته. فمن فضل إبراهيم وعظيم منزلته أن الله سبحانه وتعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب، ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فجميع الأنبياء والرسل والكتب التي نزلت عليهم بعد إبراهيم كلهم من أبنائه ومن ذريته، جميع الأنبياء من أبناء إبراهيم من بعده، ما شد عن ذلك أحد. وهذه فضيلة ليس بعدها فضيلة، هذه فضيلة ماذا؟ ليس بعدها فضيلة، أن جميع الأنبياء والرسل من ذريته. لوط ابن عم إبراهيم، وكان في زمانه، ومع ذلك لم يكن أحد من بعده من ذريته من الأنبياء، ولكن جميع الأنبياء والمرسلين من ذرية إبراهيم. وذلك أن إبراهيم كان له ولدان نبيان عظيمان، إسحاق وإسماعيل. أما إسحاق فولد له يعقوب عليه الصلاة والسلام، ويعقوب عليه الصلاة والسلام هو إسرائيل. ومن هو إسرائيل؟ لما نقول بنو إسرائيل أي بنو يعقوب، ومعنى إسرائيل أي عبد الله، هذا معنى إسرائيل. وبنو إسرائيل أو بنو يعقوب كثرت فيهم النبوة والكتاب، كثرت فيهم النبوة والكتاب، بل جميع الأنبياء من بني إسرائيل، كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا واحد ستعرفونه. فكل الأنبياء من بني إسرائيل، وختموا بعيسى عليه الصلاة والسلام. فعيسى هو آخر أنبياء بني إسرائيل، آخر واحد من ذرية ماذا؟ من ذرية يرجع نسبه إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ويعقوب كما لا يخفاكم عنده ذرية كبيرة، 12 ولد. هؤلاء الأولاد هم الذين كونوا قبائل بني إسرائيل، وكثرت فيهم الأنبياء والرسل والكتب، يعني أنزلت فيهم الكتب كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، وختموا بعيسى عليه الصلاة والسلام. أما الفرع الثاني لإبراهيم فهو إسماعيل، وهو الذي من ذريته العرب، ولم يعني يأتي ولم يخرج من ذرية أحد من الأنبياء إلا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين وخيرهم وأفضلهم وسيد الخلق أجمعين. فهذا ماذا؟ هذا جانب من فضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن في ذريته النبوة والكتاب، وهو عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والمرسلين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن مشهد من مشاهد يوم القيامة، عن مشهد من مشاهد يوم القيامة: سأقف موقفا يرغب إلي الخلق كلهم، يعني كل الخلق ينظرون وينتظرون منه صلى الله عليه وسلم شيئا. ماذا ينتظرون؟ ينتظرون الشفاعة الواسطة عند رب العالمين في افتتاح الحساب. يقول صلى الله عليه وسلم: سأقف موقفا يرغب إلي الخلق كلهم ينظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: حتى إبراهيم، يعني حتى إبراهيم سيرغب وينظر إليه. فهنا لما ذكر النبي من الخلق إبراهيم دل على ماذا؟ دل على أنه أفضل الخلق، لكن بعد من؟ بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. كما يقول واحد مثلا: أنا أفضل من في الشركة حتى من فلان. ماذا يفهم من هذا الكلام؟ يفهم من هذا الكلام أن فلان هو أحسن من في الشركة، أنا أفضل منه. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إبراهيم، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن إبراهيم هو أفضل الأنبياء والمرسلين، أفضل البشر، لكن بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وأفضل الرسل 5، وهم أولو العزم من الرسل، وذكرهم الله في آيتين من كتابه، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. أفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم بنص كلامه، قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. يأتي بعده في الفضل والمنزلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم في الثلاثة البقية نوح وموسى وعيسى خلاف بين العلماء، ولكن إبراهيم النصوص تدل دلالة واضحة على ماذا؟ على فضله وعلى علو منزلته، وأنه الثاني في البشر في المنزلة. أقدم بهذه المقدمة حتى نعرف بما نالوا هذه المنازل، ليش إبراهيم بمثل هذه المنزلة. فإذا عرفنا ذلك عملنا في أنفسنا أولا بما عملوا به، ثم عملنا بعد ذلك مع الناس بما عملوا به، حتى ترتفع منازلنا. ولا شك ولا ريب أن الذي أنالهم ذلك هو دعوتهم إلى حق الله، هو دعوتهم إلى ماذا؟ إلى حق الله عز وجل. لذلك من أعظم التوفيق للواحد منا أن يكون داعية إلى توحيد الله عز وجل، أن يكون ذا غيرة على دين الله، على توحيد الله، أن يحذر الأمة من الشرك بالله سبحانه وتعالى بكافة أنواعه وأصنافه. فمن كان كذلك فقد وفق توفيقا عظيما، وقد سار على هدي الأنبياء والمرسلين على طرائقهم. أما يكون إنسان داعية إلى الله سبحانه وتعالى ويتكلم في الدين لكن لا تجد له كلمة في حق الله سبحانه وتعالى، فأي دعوة هذه؟ يعني في بعض الدعاة ما تجد له شاذة ولا فاذة إلا وتكلم عليها ودخل فيها، يتكلم على كذا وعلى كذا إلا عن حق الله سبحانه وتعالى فإنه لا يتكلم. هذا سبحان الله مخالف تمام المخالفة لما كان عليه الأنبياء والمرسلين. إنسان يقرأ القرآن شوف ماذا فعل الأنبياء، ماذا فعل المرسلون، كيف تعاملوا مع قومهم، كيف دعوهم، كل دعوتهم كل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه في دعوتهم إلى حق الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه أجل وأعظم قضية، وقد تقدم معنا وذكرنا لكم أن الله سبحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل طائر من الطيور ألا وهو الهدهد، ارتفعت منزلته وحرم قتله وأكله، ما يجوز أكله ولا قتله ولا ذبحه هذا الطائر. لماذا؟ لأنه كان داعية إلى توحيد الله سبحانه وتعالى كما في قصته مع سليمان. فإذا ارتفع شأن دابة طائر، ارتفع شأن طائر من الطيور لما كان داعية إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فكيف بالإنسان إذا عرف هذه القضية، عرف في نفسه ودعا إليها. لذلك أنا كنت لما في كنا في الصغر يعني أو في مبدأ الطلب ومبدأ الالتزام، كنت أستغرب عندما نحضر عند أو يزورنا بعض العلماء، فكنت أرى العلماء الكبار الذين شابت لحاهم لا يتكلمون إلا في التوحيد إلا في حق الله، حتى أستغرب أقول هل هؤلاء بينهم اتفاق؟ يعني كنا مرة في رحلة دعوية، فكان يزورنا بعض العلماء في المملكة، يزورنا بعض العلماء، فجميع العلماء الكبار عندما يزوروننا لا يتكلمون إلا في حق الله الأول والثاني والثالث، فكأن بينهم اتفاق. يقول هؤلاء يعني اتفقوا فيما بينهم، ليش ما يتكلمون إلا على حق الله؟ أنا ما كنت أدري، ما أدري السبب. بينما الصغار يعني صغار الشباب والدعاة هذا يتكلم عن الصلاة، وهذا يتكلم عن الغيبة، وهذا يتكلم عن الزنا، وهذا شيء طيبة طبعا، لكن الأطيب والأعظم هو أن تدعو أولا، تدعو نفسك، تدعو أهل بيتك، ثم تدعو الناس أن تدعوهم إلى حق الله سبحانه وتعالى. هذا أول ما يدعى إليه الناس، مسلمهم وكافرهم. يعني هل تظنون أن هذه دعوة للكفار؟ لا، هذه دعوة للمسلمين ولغير المسلمين. المسلم يحتاج، لأن الشرك منه كبير ومنه صغير، منه جلي منه خفي. يعني الشرك ليس شيئا واحدا، أنواع وأشكال وأصناف، وقد ذكرنا شيئا من ذلك. فلذلك الموفق حقيقة من كانت دعوته كلها وأولها وآخرها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وكما كان الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله، وفي رواية شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يعبد الله، أن تعبد الله. إذا دعوته تدعو الله، ما تدعو غيره. إذا سألت تسأل الله، إذا تذبح تذبح لله، تسجد لله، تنذر لله، كل شيء لله سبحانه وتعالى في جانب ماذا؟ في جانب العبادة. ما تصرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لأنك متى صرفت عبادة لغير الله عز وجل وقعت في الشرك، ومتى وقعت في الشرك فقد وقعت في أعظم الذنوب. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولا تلتفت لما وجدت عليه الآباء والأجداد إن كان مخالفا لما تسمع من آيات الكتاب ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما نال هذه المنزلة بدعوته لهذه القضية، دعوته لتوحيد الله سبحانه وتعالى. وبين إبراهيم وبين نبينا صلى الله عليه وسلم موافقات عظيمة، فهم أفضل البشر، هم أفضل البشر. كذلك نبينا من يعني مرده إلى إبراهيم، والده إبراهيم. لذلك إبراهيم لما التقى بنبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، الأنبياء كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولوا مرحبا بالنبي بالأخي الصالح وبالنبي الصالح. وإبراهيم ماذا قال؟ قال مرحبا بالنبي الصالح وبالابن الصالح. لماذا؟ لأنه من ذرية إبراهيم. عيسى قال أخ، موسى قال أخ، يعني يحيى وزكريا قالوا أخ، إبراهيم ونوح وآدم قالوا ابن، لماذا؟ لأنه من ذريتهم، هو من ذرية إبراهيم، ويعني وهكذا حتى يصل إلى آدم. كذلك من الموافقات بين نبينا وبين إبراهيم أن كليهما نال أعلى المرتبة مع رب العالمين، ألا وهي مرتبة الخلة. فإن الله سبحانه وتعالى قال عن إبراهيم: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال عن النبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكني خليل الله، ولكني ماذا؟ خليل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا من أمته خليلا. والخلة هي أعلى مراتب المحبة، وهذه المحبة هي المحبة التي تخللت، سميت خلة لأنها تخللت الجسد من عظيم المحبة. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو خليل الله، وإبراهيم هو خليل الله. قد يشكل أو يسأل سائل ويقول: طيب أبو هريرة يقول أخبرني أو حدثني خليلي رسول الله، ويقول أبو ذر ثلاث يعني أوصاني بهن خليلي. فأبو هريرة يقول عن النبي خليلي، وأبو ذر يقول عن النبي خليلي، فما الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خليل من جهتهم، يعني هم بلغوا مع نبينا صلى الله عليه وسلم مرتبة الخلة، يعني أحب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الدرجة. لكن هذه مرتبة لم تكن من النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من البشر، وإنما كانت لله سبحانه وتعالى. وأيضا من الموافقات بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشبه الناس بإبراهيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأنبياء في ليلة الإسراء والمعراج ذكر أن موسى صفته كذا، مثل يعني رجال أزد شنوءة. ولما ذكر عيسى ذكر أنه يعني كأنه خرج من الحمام لبياضه وحمرته. ولما ذكر إبراهيم قال: إذا أردتم أن تعرفوا إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم. فكان بينهما شبه عظيم بين نبينا في الخلقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين إبراهيم شبه عظيم. فهذا يعني من يعني أوجه التشابه. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني هذا شيء وطرف من سيرته ومن منزلته. وأعظم دعوته عليه الصلاة والسلام دعوته إلى حق الله سبحانه وتعالى. والناظر والمتأمل في كتاب الله يرى هذه دعوة ظاهرة جلية. وأول دعوته كانت دعوته لأقرب الناس إليه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يقول الله سبحانه وتعالى عنه كما في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فإذا أول ما ندعو إليه، وهذا ليس عمل أهل الدين ولا أئمة المساجد، هذا العمل الجميع، وأقل القليل أن يكون هذا في أهل بيتنا مع أبنائنا، نبين لهم حق ربنا سبحانه وتعالى وتوحيد الله سبحانه وتعالى، ونبين لهم معنى لا إله إلا الله، ويعني نكثر عليهم في الكلام في هذه القضية. فإذا أول ما ندعو إليه هو حق الله، وأولى من ندعو إليه من الناس هم أقرب الناس إلينا. فهذا إبراهيم يدعو والده، إذ قال إبراهيم لأبيه: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. والآيات كثيرة في قضية دعوة إبراهيم لوالده. طيب قد يسأل سائل يقول: طيب أين دعوته لوالدته؟ أين دعوته لوالدته؟ كل دعوة إبراهيم لوالده. الجواب على ذلك أن والدة إبراهيم كانت موافقة لوالدها وكانت مؤمنة به. والدليل على ذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا لوالديه كما في سورة إبراهيم، دعا لهما بالمغفرة. ولكن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا أن نتخذ إبراهيم قدوة إلا في دعوته لوالده. الله سبحانه وتعالى لما أمرنا باتخاذ إبراهيم قدوة نهانا عن الاقتداء به في هذه القضية، لأن إبراهيم كان يدعو لوالده حتى بعد شركه. حتى ماذا؟ حتى بعد شركه. فالله سبحانه وتعالى لما أمرنا بالاقتداء بإبراهيم قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إلى آخر الآيات. ثم قال سبحانه وتعالى واستثنى شيئا واحدا من الاقتداء بإبراهيم إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي ليس لكم في ذلك قدوة. فلما قال ربنا سبحانه وتعالى إلا قول إبراهيم لأبيه ولم يقل لأبيه وأمه، دل على ماذا؟ دل على أن أمه كانت موافقة له مؤمنة به، وأما والده فأصر واستكبر وبقي على الشرك بالله سبحانه وتعالى حتى مات على ذلك. وسيلتقي بإبراهيم يوم القيامة في عرصات يوم القيامة ولن ينفعه ولده. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وهنا نبه إبراهيم على قضية ألا وهي أن أعظم داعية إلى الشرك بالله هو الشيطان. هذا هم إبليس وهم جند إبليس. إبراهيم ما قال يا أبتي لا تعبد الأصنام يعني في هذه الآية، وإنما قال لا تعبد الشيطان. لماذا؟ لأن أعظم من يدعو إلى الشرك بالله ويحذر من أهل الدعوة إلى حق الله ويصفهم بالأوصاف السيئة، هؤلاء كذا وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، هذا إبليس وجند إبليس من الجن والإنس يحذرون غاية التحذير من التوحيد والدعوة للتوحيد واتباع حق الله سبحانه وتعالى. فماذا قال؟ يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. هذا جواب والده، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال السلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتذركم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. وهنا قضية ماذا؟ قضية الدعاء. الدعاء لا يكون إلا لله، ومن دعا غير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك وقد عبد غير الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. هنا ماذا قال؟ وأعتزلكم وما تدعون. قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. ما تفسير الدعاء هنا؟ قال سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فهذه الآية تدل على ماذا؟ تدل أن من دعا غير الله فقد عبده. فلما اعتزلهم وما يعبدون، لذلك الإنسان ينتبه ينتبه، لأن هذا الباب دخل الشيطان فيه على بني آدم ولبس عليهم وسول لهم وقال لهم أنتم يعني لن تصلوا إلى الله بسبب ذنوبكم وأخطائكم، فاتخذوا بينكم وبين الله وسيلة. وهذه نفس شبهة المشركين الأوائل، أهل الشرك الأوائل. لماذا عبدوا الأصنام؟ لماذا عبدوا الأوثان؟ لماذا عبدوا النجوم والأولياء والصالحين إلى آخر ذلك؟ لهذه شبهة. ماذا قال الله سبحانه وتعالى عنهم؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني نحن لماذا نعبدهم هؤلاء الأصنام والآلهة مع أنهم يعرفون أنها لا تنفع ولا تضر؟ لماذا يعبدونهم؟ قال سبحانه وتعالى ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء يعني هذه الأصنام هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه الأصنام هي التي تشفع لنا عند الله، فاتخذوها وسيلة بينهم وبين الله، وحكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالشرك والكفر. فلا تعبد ولا تتوجه بالعبادة إلا لله سبحانه وتعالى كما أمر بذلك رب العالمين سبحانه وتعالى. وأيضا في دعوة إبراهيم بعد دعوته لوالده دعوته لقومه، ومن مواقفه العظيمة في دعوته لقومه كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. فإذن هو أولا ابتدى بوالده ثم ثنى بقومه فدعاهم وسألهم عن هذه التماثيل التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. بماذا أجابوا وما هي شبهتهم؟ هذه شبهة ثانية أيضا من شبه يعني الذين يتهاونون بنقض حق الله سبحانه وتعالى. قال وجدنا آباءنا لها عابدين. كم من الناس من إذا سألته ليش تفعل كذا، ليش تعظم يعني ما لا يجوز تعظيمه، لماذا تذبح لغير الله، يقول هذا الذي كان عليه آباؤنا، هذا الذي وجدنا عليه آباءنا، هذا الذي وجدنا عليه مشايخنا أو علماءنا. نقول إذا كان آباؤك وأجدادك أو مشايخك أو علماؤك على غير الجادة وعلى غير الصواب في هذا الباب، فلا يجوز لك أن تتخذهم قدوة. وهذه شبهة، هذه شبهة ليس من قوم إلا واحتجوا بها. حتى فرعون ماذا قال لموسى؟ قال فما بال القرون الأولى، أنت جاينا بكلام جديد، هذا ما نعرف عن القرون الأولى. وهكذا في كل قرية كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكذا وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه شبهة عظيمة جدا، شبهة ما وجدوا عليه الآباء والأجداد. فالإنسان لا يلتفت لي مثل هذه الشبه ويعظم النص ويتبع ما كان عليه الأنبياء والمرسلين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء قومه ذكرهم وأنذرهم وبين لهم بالحجج يعني الواضحة، بين لهم بالحجج ماذا؟ الواضحة أن هؤلاء المعبودات لا تنفعهم. ومن هذه الحجج ذكر قضية السمع والبصر، يعني هل هؤلاء يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. وذكرهم السمع، ولما هدم الأصنام وضع الفأس على يعني كبيرهم وقال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، لا يتكلمون ولا يسمعون ولا ينظرون ولا يخلقون والله خلقكم وما تعملون، ولا ينتفعون بهم بشيء ولم يفعلوا لهم شيئا فكيف اتخذوهم آلهة وعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل إبراهيم لقضية أخرى مع آلهتهم، ألا وهي قضية تسفيه هذه الآلهة، فقال أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أف لكم ولما تعبدون من دون الله، لماذا لجأ إبراهيم إلى هذه الحجة؟ وقال سبحانه وتعالى عنه كذلك فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لماذا اتخذ إبراهيم أو لجأ إبراهيم إلى هذه الحجة حتى يظهر لقومه أن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر ولا تفعل شيء حتى لمن سبها وتكلم عليها؟ حين نتكلم على آلهتكم ونسبها ويعني نبين حقارتها ومع ذلك لم تفعل لنا شيئا، فكيف بعد ذلك تتعلقون بهم؟ ولكنه الكبر الذي في القلوب. إبراهيم لما دعا قومه وبين لهم هذه الحجج رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم، تراجعوا بعد ذلك بعد أن تبين لهم الحق. وهكذا كثير من الناس يتبين لهم الحق لكن تأخذه الأنفة والعزة بالإثم فيصبر على ضلاله حتى ماذا؟ حتى لا يوافق فلانا ولا فلانا. قال فاسألوهم من كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. لذلك إنسان يتواضع، تواضع للحق، إذا تبين لك الحق تواضع له والزمه وتمسك به، ولا تقول والله أنا وجدت أهل قريتي على ذلك، آبائي على ذلك، خلاص كانوا على غلط ونسأل الله أن يعفو عنهم ونسأل الله أن يعذرهم بجهلهم، وإن كان الأمر عظيما عند الله سبحانه وتعالى، لكن أن يتمسك الإنسان بالضلال وقد تبين له الحق واضحا جليا. فلذلك لجأ إبراهيم ماذا؟ لسب آلهتهم وللكلام على آلهتهم، لعلهم أن يرجعوا، لعلهم أن يرتدعوا، لعلهم أن يعرفوا أنهم على ضلال، ولكنهم استمروا على حالهم. وهكذا استمر في دعوتهم حتى ماذا؟ حتى قرروا أن يحرقوه وأن يلقوه في النار، فجعلها الله سبحانه وتعالى عليه بردا وسلاما. وفي قصة إبراهيم عن النار عبر وعظات، من أعظم العبر والعظات أن إبراهيم لما أمسكوا به وجمعوا له حطبا عظيما، وقد ذكر أهل التفسير في هذه النار التي أشعلها لإبراهيم أن الطائر إذا طار فوقها يسقط من شدة حرارتها، يسقط فيها ميتا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد ربطوه في المنجنيق وأرادوا أن يرموه في هذه النار، ما رجع إليهم، ما طلب مسامحته وما قال لهم خلاص ما بكلمكم آخر مرة، دعوني وشاني سأذهب عنكم، وإنما بقي على ما هو عليه، بقي على ما هو عليه، وقال كلمة واحدة، قال حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله يعني الله كافيني. لذلك يقول ابن عباس حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإبراهيم لما أرادوا إلقاءهم في النار ماذا قال؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل. وأما الحديث المشهور وأن إبراهيم لما ألقي في لما يعني أريد أن يعني لما أراد قومه أن يلقوه في النار أتاه جبريل فقال هل لك من حاجة؟ قال هل لك من حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. فيعني قال له ادعو، فقال إبراهيم حسبي من سؤالي علمه بحالي، يعني حسبي من سؤالي أن الله يعلم بحالي، ما في داعي أدعو. هذا الحديث حديث باطل لا يصح أبدا، وإن كان مشهورا عند كثير من الناس، ولكن الصحيح أن إبراهيم لما ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، فانقلبت هذه النار بردا وسلاما على إبراهيم، حتى جاء في بعض الروايات أن أمه دخلت عليه معه في النار ولم تصبها النار بأذى، لم تصبها النار ماذا؟ بأذى. فهكذا يعني الله سبحانه وتعالى ينجي أهل التوحيد. لذلك أبو مسلم أو أبو إدريس الخولاني وكان من يعني من أهل اليمن وممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياة النبي، كان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياة النبي، النبي كان حيا، وخرج في اليمن، خرج في اليمن رجل من أدعياء النبوة وهو يعني ما اسمه؟ الأسود العنسي. نعم الأسود العنسي، هذا من أدعياء النبوة، خرج ماذا؟ خرج في بلاد اليمن، وكانت تعينه الشياطين له قوة، ويعني غلب الناس وأخاف الناس. فلما بلغه أن أبا إدريس الخولاني مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أتى به، أتى بأبي إدريس وقال أتشهد أني رسول الله؟ فقال له أبو إدريس لا أسمع، ماذا تقول؟ فقال أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع، هو يسمع لكن لا يريد جوابه لجبروته وطغيانه. فقال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فأمر الأسود العنسي بنار فأضرمت، وأتى بأبي إدريس الخولاني فرماه في هذه النار، وهذا يعني ثابت في سيرته، فرماه في هذه النار فلم تصبه النار بسوء، ما أصابته هذه النار بسوء. هذا ماذا يسمى؟ سحر؟ لا، هذا كرامة من رب العالمين، كرامة من رب العالمين سبحانه وتعالى، أكرم بها هذا العبد الموحد المعظم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلم تحرقه النار. فلما رآه الأسود العنسي خاف منه وطرده من بلاد اليمن، خاف منه وطرده وقال اذهب، يعني النار ما أصابته بسوء. لذلك ارتحل أبو إدريس بعد ذلك إلى المدينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل وصوله، فوصل وقد وصل خبره إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكان جالسا بين أبي بكر وعمر، فكان عمر يقول الحمد لله الذي أراني رجلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم صنع به كما صنع بإبراهيم، وهذا من يعني من منزلتي ومن عطائي ومن يعني إعانة الله سبحانه وتعالى لأهل توحيده الذين يعظمون الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ينجيهم، الذين يدعون إلى حق الله وإلى يعني دين الله سبحانه وتعالى، ما يكون لهم من ربهم سبحانه وتعالى إلا البركة وإلا الخير. فهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعوته وفي جهاده مع قومه، والآيات في ذلك يعني كثيرة وشاهدة في دعوته إلى حق الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا جميعا بالحرص على هذه القضية في أنفسنا وفي الدعوة إليها وتعليم الناس لها بعد تعلمنا لها بتفاصيلها. قولوا ما سمعتم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.